والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. قال نافع: كان عبد الله يقول، كان عبد الله رضي الله عنه يقول: اكشف عنا الرجز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها فأخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن ثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى معروف هي الحرارة التي تصيب اللسان، تسمى الآن إنفلونزا وما شابه ذلك، يشعر بحرارة ترتفع حرارته ويكون معه رعشة، فهذه تسمى الحمى وهي من فيح جهنم. قال الحافظ رحمه الله في هذا القولان: قولان فيح جهنم أنه على حقيقته وأنها من أثر جهنم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أن يكون من أثر النار. قال: وهذا هو الأقرب. وفي قول ثاني يعني تأويل أنها تشبه النار وليست يعني في شبه الحرارة لكن ليست هي من نار جهنم. قال: والأول هو الأقرب أنه على ظاهر الحديث ولا يمنع ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن شدة الحر من فيح جهنم، فيكون هذا من أثر جهنم، لأن الله تعالى جعل لها نفسين، نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء، فأشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والأصل إجراء اللف على ظاهره إلا إذا كان هناك دليل يصرفه، حتى لو كان يعني لا تدركه العقول فيجب إجراء الألفاظ الشرعية على ظاهرها إلا إذا صرفها دليل آخر، وهنا ليس هناك دليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره. الحمى من فيح جهنم يعني من أثر النار، يجعله الله تعالى يجعل هذا الأثر في من يشاء من عباده يصيبه، فيكون بتأثير أو يكون من أثر نار جهنم، مثل الفيح، فيح مثل البخار والسموم الذي يأتي من حرارة النار وهو شيء يسير منها. وذاك جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا محموما فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، فإن الله يقول: إن الحمى ناري أسلط على من أشاء من عبادي لتكون حظه من نار جهنم. في الحديث يعني صريحة واضحة في أنها نار، أثر النار، فيح النار. قال: فيح وفوح بمعنى واحد، يعني مثل بخار النار، الماء إذا كان يغلي على النار يخرج منه بخار، يقول فاح الماء إذا غلى خرج منه البخار الحار، ولذلك تعالج بالماء البارد لأنها سبب حرارة، والنار يطفئها الماء ويبردها. ولذلك إذا أصيب الإنسان بحرق، حرق نار في بدنه، فإنه يداوى بماذا؟ بالثلج والماء البارد، لأنه تقاوم الأشياء بأضدادها. وكانت أسماء رضي الله عنها تصب الماء في جيب المصابة بالحمى، يعني الجيب هو مدخل الرأس من القميص، تصب الماء في الجيب حتى يصيب البدن من أجل أن تخف الحرارة. وأحيانا يعني المصاب بالحمى الحرارة يشعر بالبرد، كيف يشعر بالبرد وهو في حر، حرارته مرتفعة، يشعر بالبرد فيشعر بأنه بحاجة إلى تدفئة، فكلما استدفى كلما زاد عليه المرض، يعني مرضه حرارة، فسبب ذلك أن جسمه ترتفع درجة حرارته فيلامسه الهواء الخارجي فيشعر أنه بارد. واضح هذا، لأن الجسد حار فيشعر بأن الهواء الذي يصيبه بارد والهواء معتدل، لكن يشعر ببرودة الهواء لشدة الحرارة التي في جسده، فتجد أن المريض بالحمى يميل إلى التدفئة، يحب أن يتدفق ولا بردان دفئوني، هذا خطأ، يزيده حرارة يزيده مرضا فيعالج بعكس ما يجد، فإن المريض بالحمى اشتد عليه صب الماء البارد لأنه يشعر بالبرد، لكن ينبغي أن يشجع على ذلك وأن يعزم عليه كما فعلت أسماء، وإن كان يشعر بأنه يعني يشعر بالبرد فكيف يصب عليه ماء بارد ويشعر بالبرد، فتجد أن المريض ينفر جدا من الماء البارد وهو دواءه. ولذلك يعني الأطباء إذا جاءهم المريض الذي قد ارتفعت حرارته جردوه من ملابسه إلا ما يسر العورة وجعلوا في مكان بارد، سلطوا عليه المكيفات الباردة من أجل أن تنزل حرارته، أو يضعون عليه الكمادات الباردة على جبينه في جسده من أجل أن تخف الحرارة. إذن هذا يعني كما دل عليه الحديث أنها تداوى بالماء البارد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله كما مر معنا أنه قال صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، لأنه أصيب بالحمى فأمر بأن يصب عليه الماء عليه الصلاة والسلام. باب خرج من أرض لا تلائمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمر من يخرج فيه، الذود والجمع من الإبل يعني ما دون العشرة، وأمر لهم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. باب من خرج من أرض لا تلائمه. وسيذكر الحديث بعد ذلك في الطاعون، فالمؤلف رحمه الله يرى أو بوب هذا التوبيب ليبين أن الخروج من أرض وبيئة لا تلائم الإنسان أنه لا بأس به، وأن النهي خاص بالطاعون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج، والمدينة ليس فيها طاعون، وبيئة فيها يعني وباء، فيها حمى في قبل أن تتحول إلى الجحفة، ولكن ليس فيها طاعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما ثبت في الصحيحين أن الطاعون لا يدخل المدينة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فإذا هذا المرض ليس بطاعون، فلذلك أمرهم أن يخرجوا لما لم يوافقهم جو المدينة، استوخموا إصابه المرض، أمرهم بالخروج، فلا بأس أن يخرج إنسان من أرض لا تلائمه إلا الطاعون، إذا وقع الطاعون فإنه يحرم الخروج فرارا منه كما سيأتي في الحديث. باب ما يذكر في الطاعون، وذلك أتبعه بهذا الباب يبين أن هذا خاص، النهي عن الخروج خاص بالطاعون فقط دون غيره من الأسقاط. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، هذا واضح، لا يجوز الإنسان أن يلقي بيده في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا سمع أن الطاعون انتشر في هذا البلد حرم عليه الدخول، لأن هذا يعني تسبب في قتل النفس، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فلا يجوز له الدخول. وإذا وقع وهو بها فلا يجوز له الخروج. هنا يعني اختلف العلماء في سبب النهي عن الخروج، يعني الدخول واضح، الإنسان لا يتسبب في قتل نفسه، لأن الطاعون مرض مهلك، مرض معدي، يعني قروح أو حبوب تخرج في المراق كالإبط والرقبة وما شابه ذلك من مراق البدن، تخرج حبوب قد تكون حمراء تميل إلى السواد أو السوداء وتنتشل في البدن حتى تهلك صاحبها، وهو مرض معدي، فإذا وقع انتشر في الناس فيقتل عددا كثيرا بإذن الله، كما حصل في طاعون عمواس الذي وقع بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه، يعني يذكر أنه مات فيه قرابة 30,000 من الناس، فهو مرض معدي، مرض فتاك ولا علاج له، إذا وقع مات من شاء الله في هذا المرض ليس له دواء، ما في إلا الاستسلام لقدر الله، فيموت من شاء الله ويسلم من شاء الله. يعني الناس يعيشون، قد يعيش الناس في بيت واحد، الأسرة في بيت واحد، يموت بعضهم وينجو البعض وهم في بلد واحد وفي بيت واحد ويأكلون طعاما واحدا، فيموت من كتب الله عليه وينجو من كتب الله له السلامة. فلماذا يعني ما هي الحكمة من النهي عن الخروج؟ ذكر العلماء حكما كثيرة، منها قالوا إن الإنسان إذا وقع الطاعون في بلده فإنه يكون المرض كامنا في باطن البدن، يعني يحمل يسمونه الجرثومة، يحمل جرثومة المرض وإن لم يظهر، يعني تكون جرثومة موجودة لكن الجسم يقاوم المرض، فإذا خرج فإنه قد يعدي غيره وإن لم يظهر عليه أو تظهر وإن لم تظهر عليه آثار المرض، يكون حامل للمرض لكنه مقاوم له، فإذا خالط غيره من الأصحاء من هو دونه في المقاومة فإن المرض الذي يحمله ينتشر إلى ذلك الصحيح. فخروج الناس ولو كان صحة من البلد الذي وقع في الطاعون هذا فيه نشر للطاعون في جميع البلدان، يعني إذا هذا يأخذ بلد وهذا بلد وهذا بلد فينشر المرض في أكثر من بلد فيحصل لك ضرر عظيم. هذا قول. القول الثاني أن البقاء النهي عن الخروج، قال لو خرج الأصحاء وبقي الضعفة والمرضى ومن عجز عن الخروج لم ضاعوا، لم يجد أحد يداويهم ولم يجد أحد يدفنهم إذا ماتوا، فأحسن ضياع لهم، لأنه معروف أنه لا يستطيع الخروج كل أهل البلد، الفقراء الضعفاء أين يذهبون؟ ما لهم أقارب ولا ليس لهم عندهم أموال يخرجون ويستأجرون، فلا يستطيعون الخروج. يستطيع الخروج الأغنياء والأقوياء، ولكن الفقراء والضعفاء والمرضى لا يستطيعون الخروج. فإذا خرج الأقوياء وبقي الضعفاء فتك بهم المرض، ثم لا يجدون من يصلح حاجاتهم وأحوالهم، ما أحوالهم كالدواء والدفن بعد الموت ما شابه ذلك. يعني هذه حكمة، لكن الله أعلم بها. والثالث فيه استسلام لقدر الله جل وعلا، لأن الطاعون شهادة كما ثبت في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما أن الطاعون شهادة، وأن الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهادة. قال فاللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا يا رسول الله الطعن قد عرفنا، فما الطاعون؟ قال واخزوا أعدائكم من الجن. رواه أحمد بسند جيد. فهذا هذه شهادة، فلا ينبغي الإنسان أن يفر من قدر الله ومن الشهادة، بل يجب عليه أن يصبر كما يصبر في الزحف في لقاء العدو. إذا جاء عند أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصابر في الطاعون كالصابر في الزحف، والفار في الطاعون كالفار من الزحف، فشبهه بالقتال ورتب عليه شهادة. فإن الطعن في المعركة طعن الأعداء من الإنس بطعن الحسي بالحراب وما شابه، والطاعون طعن معنوي طعن الجن، وفي كل شهادة. فنهى عن الفرار كما ينهى عن الفرار من الزحف، فالواجب الصبر والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله إيمانا بالله وتسليما لقضاء الله. فإن قدر الله عليه أن يموت فهو شهيد، وإن كتب الله له السلامة والعافية فإنه سينجو سواء خرج أم بقي. فهذا أقرب يعني الأقوال. لذلك من خرج لا فرارا من الطاعون فلا فرس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سمعتم إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. مفهومه أن من خرج لحاجة أنه لا يحرم، لأنه نهى عن الخروج المعين، خروج على سبيل الفرار. لكن من كان له حاجة، إنسان ذهب إلى بلد مثلا لحاجة ثم سيعود، فوقع الطاعون وهو في ذلك البلد، وهو من الأصل كان ينوي أن يعود إلى بلده، فلا بأس أن يعود، لا بأس أن يخرج، لأنه لم يخرج فرارا، لأنه من قبل أن يعلم بالطاعون كان سيخرج بعد مدة أو بعد قضاء الحاجة، فلا بأس إذا خرج. وإذا عللنا بتعليل الأول أن الخروج ما هو التعليل أنه ينشر المرض، لو أخذنا بهذا التعليل قلنا إيش؟ أنه لا يجوز الخروج مطلقا، سواء كان ينوي الخروج من قبل أو خرج فرارا، أنه لا فرق، سواء خرج فرارا أو خرج لحاجة فإنه سينقل المرض ولا فرق بين هذا وهذا. ولكن دل الحديث ويعني ذكر العلماء أن الخروج لحاجة لا بأس به ولا يدخل في النهي، لكن اختلفوا في من خرج فرارا ولحاجة، يعني يجتمع الأمران، هذا فيه خلاف. فذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن الخروج على ثلاثة أنواع: خروج لأجل الفرار هذا حرام بلا خلاف، وخروج لحاجة بدون نية الفرار هذا جائز ولا إشكال فيه بلا خلاف، والثالث هو محل الخلاف وهو ما إذا خرج للأمرين لحاجة وبنية الفرار أيضا، هذا هو محل الخلاف. إذن الله أعلم أن التعليل الأول فيه نظر، التعليل الثاني أيضا ليس بذاك، الأقرب الله أعلم أنه يعني التعليل الثالث أن هذا نوع من القتال، وصبر كما يصبر في الميدان ولا يفر من الشهادة، أنه مات فهو شهيد كما جاء في الحديث، شبهه بالفار من الزحف، والثابت كمن ثبت في الزحف. أما التعليل المتقدمة ليس عليها دليل واضح. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، وسرغ هذا آخر الحجاز يعني قريب من تبوك في بدايات الشام، لقيه أمراء الأجناد. أبو الأجناد يعني عمر رضي الله عنه قسم الشام إلى أقسام، فجعل فلسطين جندا ودمشق جند وحماة جند وحمص والأردن، وأمر عليها أمراء أبا عبيدة ويزيد بن معاوية يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة عمرو بن عاص خادم الوليد، هؤلاء أمراء الأجناد، أي هذه البلدان التي قسمها عمر بن عاص، جعل على كل مصر أميرا، سميت الأجناد، هذا جند هذا جند هذا جند هذا جند، وقسم الجيش إلى مجموعات، كل مجموعة في بلد وعليها أمير. فاستقبله أمراء الأجناد، يعني هذا استقبال الخليفة، يعني يدل على أنه يشرع استقبال الإنسان الذي له قدر وله منزلة رفيعة، أنه إذا زار شخصا أنه يشرع من باب الإكرام والتعظيم أن يستقبله على حدود البلد. فهم خرجوا إلى حدود الشام من نهاية الحجاز مع بداية الشام قريبا من تبوك ليستقبلوا أمير المؤمنين رضي الله عنه. لقي أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنه فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش، المشيخة هم الكبار في السن من مهاجرة الفتح، يعني الذين خرجوا من مكة بعد الفتح، سماهم مهاجرة يعني نظرا إلى الصورة الظاهرة، وإلا في الهجرة قد انقطعت بالفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكن سماهم مهاجرة بالنظر إلى ظاهر الفعل، لأنهم خرجوا من مكة إلى المدينة وإلى الشام بعد فتح مكة، خرجوا للعلم والجهاد، فهذا سفر مبارك، سفر علم وجهاد ودعوة، لكنه ليس الهجرة الشرعية، لكن سماهم مهاجرة نظرا إلى ظاهر الفعل. قال فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. هذا يدل على أن كبر السن والخبرة في الحياة لها دور في معرفة الصواب ومعرفة العواقب، وأن مجرد العلم الشرعي لا يكفي لم يكن في المسألة نص، قد يكون يعني المسألة هذه ليس فيها نص شرعي وينظر فيها المصالح والمفاسد تتعلق بالسياسة الشرعية وبالواقع وأحوال الناس، فقد يكون بعض المشايخ والعلماء عنده علم لكن لا يوفق في تنزيل النصوص العامة والقواعد العامة على هذه النازلة، ويحتاج في معرفة الصواب في هذا الأمر إلى استشارة أصحاب الخبرة المجربين كبار السن وأصحاب الخبرة، يعني هذه ليست مسألة فقهية محضة، هذه مسألة تتعلق بالواقع المصالح والمفاسد، فلا بد من استشارة أهل الخبرة، هذا معروف، لذلك الحكام لا بد يكون عنده من يستشير من أهل الطب من أهل الهندسة من أهل معرفة الأمور ومباشرة الواقع ومعرفة أحوال الناس، فإن هذا يفيد في تنزيل النصوص الشرعية والقواعد العامة على النوازل. وأكثر ما يحصل الخطأ في تنزيل النصوص على الواقع. فحفظ النصوص سهل، معرفة الأحكام النظرية سهل، لكن أكثر ما يحصل الخطأ من العلماء في تنزيل أو تطبيق النصوص على النوازل التي ليس فيها نص معين لكن تستنبط من عمومات النصوص، هذا يختلف فيها العلماء يكثر فيها الخطأ. فينبغي إشراك أصحاب الخبرة في المشاورات. قضية تتعلق بالطب لا بد من استشارة الأطباء، قضية تتعلق بتنظيم السير وكذا لا بد من إشراك أصحاب الخبرة في المرور، البلديات كذا، الأمراء القرى والمدن، ومعرفة أحوال الناس واقعهم، فإن هذا يفيد في تنزيل الحكم الشرعي على النوازل والوقائع. وهذا له نظير، استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوة أحد، فأشار المشيخ والكبار بماذا؟ بالبقاء في المدينة، أصحاب الخبرة تجارب رأوا أن البقاء أحسن وأنه أقوى لهم وأمنع وأعون على قتال المشركين، ورأى الشباب متحمسون أن الخروج أحسن، إظهار للشجاعة والقوة وعدم المبالاة بالعدو. فيعني تبين أن قول المشيخ رأيهم أنه أقرب إلى الصواب. فينبغي الإنسان أن لا يعجل، لسيما الشباب، يعني يكثر بعض الشباب التهور والحماس الذي لا يضبط، لم يضبط بالخبرة والتجارب وتقدم السن، فيزدون بالأمة في متاهات ويستعجلون في قتال وفي يعني بدء قتال مع العدو كذا، وهو والواقع لا يعني يناسب، وليس هناك تكافؤ بين قوة المسلمين وعدة العدو وعددهم، فيحملهم الحماس والشجاعة وقصر النظر واحتساب الأجر وفضل الشهادة والجهاد في سبيل الله، يغلبون هذا والوعد بالنصر وأن الله تعالى ينصر عباد المؤمنين، فيندفعون ويقدمون على يعني قتال غير متكافئ، فيقحمون الأمة في قتال وفي أمور ليس فيها مصلحة ويكون فيها المفسدة أعظم لقلة الخبرة في الحياة وكثرة شدة الحماس والاندفاع بدون خبرة، فلا ليس عندهم خبرة ولا يرجعون إلى رأي المجربين وأصحاب الخبرة، فيرون هذا من الخور أن هذا جبن وأن هذا ضعف، وأن كل من أشار بالتريث وعدم العجلة الاستعجال في قتال المشركين مع عدم التكافؤ وعدم الاستعداد التام يلمزونه ويتهمونه بالجبن والخور والضعف، وهذا لا شك أنه يقع كثيرا في الأمة، وتحصد الأمة العواقب الوخيمة من هذا الاندفاع الذي لم يبنى على رأي سديد، بل يكون سببه الاندفاع والحماس الذي لم يضبط بالحنكة والخبرة في الحياة. وذاك عمر رضي الله عنه مال إلى رأي هؤلاء المشيخة وأخذ برأيهم وعدل عن الذهاب إلى الشام، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر، أي على الدابة، فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ يعني تفر من قدر الله، هذا احتجاج بالقدر، وهذا هو أكثر ما يحتج به المتحمسون، يقول يا أخي الله وعد بالنصر وإن تنصر الله ينصركم ولا غالب لكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فينظرون إلى هذه الوعود وإلى القدر وأن الله تعالى ينصر عباده وأن الأعمار مكتوبة ومكتوب على يموت يموت، لكنهم يقصرون في النظر في الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيغلبون جانب النظر إلى القدر وإلى نصوص اللي فيها الوعد بالنصر مع عدم أخذ العدة الكافية والاستعداد المطلوب الواجب. فأبو عبيدة رضي الله عنه يعني صارت عنده شبهة، قال فرارا من قدر الله، يعني إذا الله كان قدر علينا أو على أحد منا أن يموت فهو سيموت، يعني سواء أقدم أو رجع، الأعمار مكتوبة، فالأعمار مكتوبة، الرجوع هل يزيد بالأعمار؟ لا. والدخول هل ينقص من الأعمار؟ لا. يعني هذا كلام صحيح في ظاهره أنه من كتب له عمر فإنه لن يتقدم ولن يتأخر، الأعمار مكتوبة سواء دخل الشام أم لم يخرج أم لم يدخل. لكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الله تعالى أمرنا بأن نأخذ أسباب السلامة وأن نتجنب أسباب الهلاك، ولا يجوز إنسان أن يحتج بالقدر ويخالف الأدلة الشرعية في الأمر بأخذ أسباب السلامة والنهي عن الإلقاء باليد في التهلكة، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر مخالفة النصوص الشرعية. فهذا الاستدلال نبي عبيدة على فضله وجلالته استدلال غير صحيح. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن عمر كان يجل أبا عبيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة، فكان عمر يجله ويكره خلافه، فتمنى أن القائل غير أبي عبيدة، فكان رد عليه ردا شديدا، لو غيرك قال يا أبا عبيدة، هذا يعني كأنه توبيخ لأبي عبيدة أنه لا يليق منكم من أمثالك أن يحتج بهذه الحجة التي ليست بحجة شرعية. احتجاج بالقدر هذا لا يجوز شرعا، سيحتج بالقدر ويخالف النصوص هذا ما يجوز، وقد احتج بذلك المشركون على شركهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. احتجاج بالقدر إذا خالف الدليل الشرعي فإنه احتجاج باطل ولا يحل لأحد أن يحتج به. إنسان مثل ينام في طريق السيارات ويقول عمري مكتوب ولا يمكن أن يزيد دقيقة أو يتأخر دقيقة، فاللي كات والله بيصير، ويأتي ينام في سكة السيارات، هذا وش حكمه؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، معروف أن السيارة تدهس وهو يموت، لكن لو ذهب ونام في بيته لأخذ بأسباب السلام، والأمر إلى الله. لا يجوز إنسان أن يلقي بنفسه التهلكة احتجاجا بالقدر. يقول نعم إذا جاء الأمر بالجهاد والإقدام، الجهاد المطلوب شرعا والإقدام في سبيل الله، هنا نحتج بالقدر لأنه يوافق الشرع، فنحتج بالقدر ونحمس المجاهدين ونشجعهم على الجهاد، وأن الجهاد لا يقدم الأجال والجبن لا يطول الأعمار. هنا يأتي دور الاحتجاج بالقدر أو النظر إلى القدر، لأنه الآن يجاهد جهادا شرعيا، أما كونه يفعل فعلا ليس شرعيا ثم يحتج بالقدر فلا حجة فيه. ثم عمر رضي الله عنه يعني أورد عليه دليلا عقليا لا يستطيع أن يفر منه، قال رأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، يعني جانبي الوادي، الوادي له جانب يمين الداخل وجانب يسار الداخل مرتفع من الوادي، قال إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني مش الجواب؟ الجواب نعم، هذا بقدر الله هذا بقدر الله. فلا إذا رجعنا، إذا رجع عمر رضي الله عنه فهو رجع بإيش؟ بقدر الله، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن قدر الله. ولذلك في بعض الروايات قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن المعوف كان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، هذا تقييد، فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد الله لأن اجتهاده وافق النص، وهذا من توفيق الله العبد أن يوفق للصواب. شوف سهل ما قلت. قال لو غير قال يا عبيد نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. سن عندي الأكبر ما قرأته. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع في الشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا يدل على فضل الحفظ أن من حفظ فقد يعني من حفظ حج على من لم يحفظ ومن حفظ ازداد علمه ولا سيما إذا كان يفهم مع الحفظ لأن الفرق الآن هؤلاء جلسوا يتشاورون وأخذوا رد المهاجرون الأنصار ثم شيخة الفتح واختلاف ونقاش حسم عبد الرحمن بكلمات يسيرة معدودة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل العلم وأن العلم نور وأن الإنسان يحرص على أن يتتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويهتم بفهمها حتى ينبل قدره حتى ينتفع وينفع الله به. عبد الرحمن رضي الله عنه تميز بهذا العلم وحسم هذه القضية المعضلة حسم بكلمات معدودة وانتهى الأمر وانجلى بكل ظهور ولم يبق فيه شك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نعيم المجبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة المسيح ولا الطاعون. يعني قال قال إذا كان الطاعون شهادة فكيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدم دخول الطاعون؟ واضح السؤال. الطاعون شهادة والشهادة خير عظيم فضل كبير فكيف وهذا لا شك أنه مدح يدخل مدينة المسيح هذا واضح مدح المسيح كافر دع ربوبية وخبيث فلا يدخل لفضل المدينة وطهارتها لا يدخلها الخبيث لأنها طيبة لكن بالنسبة للطاعون يعني الحافظ أورد هذا الإيراد قال لو قيل كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدم دخول الطاعون مع أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه شهادة لكل مسلم فكيف الجواب؟ يا أحد الجواب زياد يعني ما هو بشرط قد يقع الطاعون المدينة ولا يقع في غير المدينة لأن الطاعون ما يلزم يقع في جميع البلدان وقع بالشام فقط ولم يقع بالعراق ولا في الحجاز ولا اليمن ولا نجد فالطاعون وباء يأتي في مكان ولا يأتي في آخر فما يلزم أنه يقع في جميع البلدان إلا المدينة فيبقى في المدينة فقط ويهلك الجميع لا يعني قد يقع في المدينة فقط ولا يقع في مكة ولا في الشام ولا في غيره من البلدان فهذا الجواب ما يعني ما يكفي أو ما صح صحيح يقول مثل لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو مع لقاء العدو جهاد وإذا قتل فهو شهادة لكن قد يعني يصبر وقد لا يصبر كل لقاء العدو سبب في فتنته وفراره كذلك الطاعون بلاء والإنسان مأمور سؤال الله العافية ولو كان العاقبة حميدة لكن ما يتمنى إنسان البلاء ويسأل الله العافية وإذا وقع صبر واحتسب الأجر والثواب فكونه لا يقع أولى يعني أفضل إنسان يعني مأمور بسؤال الله العافية وعدم تعرض للبلاء فإذا لم يقع في الطاعون فهو الإنسان في عافية وسلامة ويمكن أن يعمل أعمال الصالحة ويجاهد في سبيل الله بدون أن يتعرض للطاعون فيعني هذا من باب صرف البلاء عن المدينة وهذا خاص بالمدينة ورد في بعض الحديث كما ذكر الحافظ أنه أيضا لا يدخل مكة ذكر الحديث قال إسناد رجالي ثقات لا يدل على أنه لا يدخل مكة لكن أورد عليه أنه دخل مكة وذكر سنة معينة أنه دخل الطاعون مكة في سنة معينة، قال يعني يحمل على الغالب أنه لا يدخل مكة في الغالب والنادر لا حكم له. قال أما المدينة فلم يعني يذكر أنه وقع بها الطاعون، أما مكة فقد ذكر أنه وقع بها في سنة واحدة. قال هذا يحمل على الغالب، لأن الحديث صح الحديث لذلك، والله أعلم بصحته، رجال وثقات هذا ما يكفي، لابد من النظر في الاتصال. لكن إن صح الحديث في أن مكة لا يدخل الطاعون فالوقوع كما قال الحافظ يكون هذا على سبيل النادر، والحديث يدل على الأغلب، وأن الأغلب أنه لا يقع، ما نقل إلا سنة واحدة، تاريخ مكة ما ذكر سنة واحدة، هذا نادر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم، حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات، يحيى يعني يحيى بن سيرين أخا حفصة، قلت من الطاعون؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، حتى لو كان عاصيا، ولو كان عاصيا مثل العاصي الذي يجاهد في سبيل الله ويقتل وهو من أصحاب الكبائر فهو شهيد، إذا كان يجاهد لوجه الله لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد لو كان عاصيا. والشهداء درجات ليس على حد سواء، فكذلك إذا وقع الطاعون ببلد والإنسان من العصاة لكنه صبر واحتسب ولم يخرج فهو شهيد. لكن أورد الحافظ قال إذا كان عقوبة، أنه ورد في الحديث ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. فإذا وقع الطاعون عقوبة لكثرة الفواحش فهل يكون شهادة مع أنه عقوبة؟ يعني هل يجتمع عقوبة مع شهادة؟ يعني تردد في هذا، ثم قال والأقرب أو الراجح أنه يكون شهادة مع العقوبة، إذا صبر واحتسب سلم أمره لله فإنه يكون تطهيرا وتكفيرا ولو كان عقوبة، لأن العقوبات تكفير للمسلم. يعني ولو كان عاصيا فالمصائب والأمراض إذا احتسب ولم يجزع فهي تطهير وتكفير، يعني يصدق عليه أنه شهادة ولو كان عقوبة، لأن الحديث عام الطاعون شهادة لكل مسلم سواء كان عاصيا أو غير عاصي، سواء كانت عقوبة أو غير عقوبة. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. المبطون والذي يموت بداء البطن، وداء البطن هو يشمل البطن يشمل الجوف كله، الصدر والبطن كله يدخل في البطن، مات مرض الرئتين مرض القلب أو في المعدة أو في الكبد أو في أي جزء من باطن البدن فإنه يصدق عليه أنه مبطون. وليس مرض البطن البطن الصلاحي له المعدة والأمعاء وما حولها وما فوقها يسمى الصدر، المبطون المراد أنه مات بمرض في باطن البدن خلاف الظاهر، فالمات بمرض في باطن البدن سواء كان في الصدر أو في البطن فإنه يصدق عليه أنه مبطون. والمطعون شهيد، والطاعون نوع معين من الأمراض، لكن فرق بين المبطون والمطعون، فالمطعون الطاعون نوع معين من الأمراض وليس كل مرض، وكذلك ليس كل وباء يقال له الطاعون، قد يوجد وباء عام لكن ليس بشرط أن يكون هو الطاعون، مثل حمى الخنازير وما شبه ذلك، يعني ليس بشرط هي الطاعون، قد يكون وباء عام لكن ليس هو الطاعون. ولذلك قال الطاعون كل طاعون وباء وليس العكس، كل طاعون يعتبر وباء لأن الطاعون يعم وينتشر ويموت به وناس كثيرون فهو يصدق عليه أنه وباء، لكن لا عكس، ليس كل وباء يكون طاعونا. والدليل على ذلك أن المدينة كانت إيش؟ وبيئة، كما في الحديث المدينة وبيئة، وفي لفظ قالت عائشة يا أوبأ أرض الله، وصلت بالوباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخلها الطاعون، وهذا واضح، ليس كل وباء طاعونا. هذا الظاهر، الشهادة إذا صبر احتسب تكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. هذا ظاهر الحين، أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، حقوق العباد، الدين وما شبهه. يعني الدين ذكر على سبيل المثال، فيدخل فيه الدماء من باب أولى، والأعراض وكذا، يعني تكفر حقوق الذنوب التي في حق الله، ولكن تبقى الذنوب التي في حق العباد التي لا بد لها من توبة أو تستوفى إن لم يغفر الله له. ما بعد الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون يعني في بلده فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. يعني الآن حصول أجر مثل أجر الشهيد على الصبر ولو لم يصبه الطاعون، ولا إذا صبر مع إصابة الطاعون؟ ظاهر الحديث يدل عليه الأول والثاني، على الأول على الصبر، يعني حتى لو لم يصبه الطاعون، إذا نزل الطاعون ببلد والإنسان في ذلك البلد فصبر لم يخرج، وصبر احتسابا لوجه الله، وقال آمنت بالله وتوكلت على الله وسلمت أمري لله، وصار يتوقع أن يصيب الطاعون في كل لحظة، وثبت صابرا محتسبا مستسلما لأمر الله، ثم رفع الله الطاعون ولم يصبه، فهل يحصل له أجر شهيد؟ يقول نعم، هذا ظاهر الحديث. يقول فليس من عبد يقع الطاعون أي في بلده فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا ثواب على الصبر والاستسلام وعدم الخروج. وأما إذا صابه الطاعون فله أجر شهيد، ولا يمنع أن يجتمع له أجران، اجتمع أجر الصبر والتسليم ثم أصابه الطاعون ومات منه، فيحصل له أجر شهيدين. وهنا قال فله، إلا كان له مثل، ما قال أجر شهيد، مثل أجر الشهيد، لأنه ليس بشهيد لأنه لم يمت، لكن له مثل أجر الشهيد لأنه استسلم. وهذا شبيه بما رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا سأل الله الشهادة بالصدق، ولا شك أن من يسأل بالصدق سيفعل الأسباب وإلا كان كاذبا. فالذي يسأل الله الشهادة بالصدق يجاهد في سبيل الله ويقدم ويتحرى الموت مضانه، هذا دليل الصدق. إلا إذا عجز عن القتال وتركه معذورا مع يعني صدق في قلبه، فالله سبحانه وتعالى يبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فكذلك هذا الذي صبر استسلم لأمر الله، فهو أبلغ من الذي سأل الله الشهادة بالصدق، يرى الطاعون واقعا في البلد، يرى هذا يطعن والثاني والثالث والرابع، وهو يتوقعه في كل لحظة، وصبر حتى رفع الله الطاعون بعد مدة الله أعلم كما شاء الله، فهذا قد استسلم لأمر الله ورضي بقضاء الله، فالله سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه أجر شهيد وأن لم يصبه شيء، لأنه سلم نفسه لأمر الله. والعكس بالعكس، من بقي ولم يخرج عجزا مع التسخط ومع عدم الاحتساب، لكنه ترك الخروج عجزا أو لسبب آخر وصابه الطاعون وجزع ولم يصبر ولم يستسلم، فلا أجر له. فالعبرة بالرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى، حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. المعوذات إذا أطلقت فالمراد بها الإخلاص والفلق والناس، لكن قال المعوذات على سبيل التغليب، وإلا فالإخلاص معها. فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. يعني هذا يدل على مشروعية الرقية وأنها مشروعة ولا بأس، وأن الأفضل أن يرقي الإنسان نفسه ليحصل بذلك فضل الرقية ولا يخرج من السبعين، لأنه قال لا يسترقون. أما الأفضل لا يرقون فهي شاذة، الصواب لا يسترقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسترقي ولكنه كان يرقي نفسه، لكن إن رقاه أحد لم يمنعه، رقاه جبريل، رقته عائشة رضي الله عنها، رقاه جبريل عليه السلام وعائشة رضي الله عنها، فلم يمنع أحدا أن يرقيه، لكنه لم يكن يطلب الرقية. فهذا الأفضل إنسان أن يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من أحد، لكن إذا احتاج أمر واسع. وكذلك المسح تقدم أنه إذا نفث في يده فإنه يسن أن يمسح بها وجهه وجسده. باب الرقى بفاتحة الكتاب. قوله الرقى بالقرآن والمعوذات، ولم يذكر إلا المعوذات، ثم أتبعه بالرقى بفاتحة الكتاب حتى يبين أن الرقية ليست خاصة بالمعوذات، فتكون معوذات بالفاتحة وأيضا بما يتيسر من القرآن. حدثهم قال باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء يعني من الغنم، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. يعني الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فينبغي للراقي أن يركز على الفاتحة ويكثر من قراءتها. جاء عند ماجة أنه قرأها 7 مرات، لكن أظن في سند شيء من الضعف، فلا بأس أن يكرر. في الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقر أبا سعيد، أن جاء في بعض روايات الحديث أن الذي قرأ هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال وما أدراه أنها رقية، ما الذي يعلمه أن رقية نافعة كافية شافية. فينبغي للراقي سواء الذي يقرأ على نفسه أو يقرأ على غيره أن يبدأ بالفاتحة ونركز عليه ونكررها مع الإيمان الجازم بأن القرآن شفاء، لأن حصول الشفاء يعني أو الإيمان الجازم له أثر كبير على حصول الشفاء والانتفاع بالقرآن. قال ابن القيم رحمه الله ومن قرأ مجربا شاكا فالأغلب أنه لا ينتفع بالرقية، بخلاف من يقرأ جازما عازما موقنا بأنه شفاء، لأن هذه أدوية روحية وليست كالأدوية الحسية. الأدوية الحسية يؤمن بها الإنسان لأنه يرى الدواء بعينه، يرى الجرح يخيط فيلتئم، يرى الجرح يضع عليه المطهر فيعني ينظف ويتماثل للشفاء بإذن الله، ويأكل الدواء المحسوس فيجد أثره في جسده. فالأدوية الحسية الإنسان يؤمن بها لأنه يراها بعينه ويلمس أثرها، لكن بالنسبة للأدوية الروحانية هذه ليست مرئية فيجب الإيمان بها، فيضعف الإيمان، يضعف الإيمان واليقين بتأثير هذه الأدوية الروحانية. ويكثر التعلق بالراقي، فإن كثير من الناس لأنه لا يرى علاجا محسوسا، فإذا حصل شيء من التحسن والشفاء صار يمدح الراقي ويعزوه إليه، والله فلان ما شاء الله قرأ علي وحده بوحده ما شاء الله وكذا، فيحصل تعظيم وتعلق بالراقي. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن 70,000 أنهم لا يسترقون لأنهم لا يتعلقون بأحد، وإنما يتعلق بالله فيقرأ عن نفسه ولا يطلب من أحد أن يقرأ عليه. لكن قد يعني تحتاج بعض الأمراض إلى مداومة الرقية، وهذا لا يعارض النصوص التي فيها أن القرآن شفاء، لأن أولا قد يتأخر الشفاء من أجل ضعف اليقين، أو يتأخر الشفاء لأجل عدم التكرار تكرار الرقية، مثل لو أن شخصا أخذ دواء لمرض وقال للطبيب استعمل هذا الدواء شهرا، فاستعمله مرة أو مرتين أو يوما أو يومين، ثم قال والله ما استفدت، استعملت هذا يومين وأنا أخذ الدواء وما وجدت أي فائدة. صحيح أنه ما استفاد لأنه ما استمر، إنسان عنده به جرح عقمه أول مرة ولم يشفى الجرح في نفس اليوم، قال والله ما في فائدة، أنا وضعت المطهر على الجرح مرة مرتين ما وجدت أي فائدة. قال نعم الفائدة ما تأتي إلا بعد أسبوع عشرة أيام مع المداومة على التعقيم. فمعروف أن الدواء يحتاج إلى مداومة وتكرار حتى يحصل الأثر، فيعني كثير من الناس يؤتى من هذا الباب، يقرأ على نفسه مرة ومرتين فلا يجد أثرا في الحال، فيقول وقد يكون مترددا في الأصل، قال الله سأجرب الرقية وأقرأ على نفسي، عنده تردد من البداية فيقرأ على نفسه مرة مرتين ثلاثا فلا يجد يعني تحسنا واضحا، فيقول الله ما استفدت، لازم أذهب إلى أحد يقرأ عليه، ربما يذهب إلى أحد يقرأ عليه أيضا لا ينتفع بسبب إما عدم الإيمان أو عدم المداومة والتكرار. باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيدان ابن مضارب ابن محمد الباهلي، حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف ابن يزيد قال حدثني قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. باب الشروط في الرقية، يعني يجوز الإنسان ما يقرأ إلا بمشارطة، أقرأ عليك بكذا من المال لا بأس به، والدليل هذا الحديث وصريح في ذلك، لأنهم لم يقروه فقالوا لا نقرأ إلا بجعل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي معكم بسهم، لكن فرق بين يعني قراءة معينة وعابرة وتكون بجعل، والغالب أنه يشفى المريض كما حصل في هذه القضية، أن الذي برع في الحال وسلم من أثر هذا السم ودفع الشاء، فهو فرح بذلك ويرى أنه استفاد فائدة عظيمة. فرق بين هذا وبين من يجعل الرقية مهنة يداوم وتكسب منها ويداوم عليها ويجني من ذلك أموالا طائلة، وقد لا ينتفع الناس كثيرا بقراءته بسبب عدم الإخلاص أو لأسباب أخرى كجمع الناس الكثيرين في مكان واحد، ولا يقرأ على كل واحد من مفرده، لما يقرأ على 100 وأكثر من 100 مرة واحدة وينفذ على كل واحد مرة واحدة ويأخذ على كل واحد مبلغ من المال، فيأخذ في اليوم 2000 و3000 و4000 وتكون تجارة، هذا لا يعرف في عهد الصحابة ولا يعرف في عهد السلف، ليس له ذكر أبدا، وكان هذا جائزا لو وجد في الصحابة والسلف من يفعله يجعل الرقية مهنة يتكسب منها، هذا لا يعرف. لو استقرأت حياة السلف لا يعرف أن أحد من الصحابة من التابعين أتباع التابعين أو من الأئمة ومن العلماء من الصالحين جعل الرقية مهنة، لكن يقرأون احتسابا، وقد لو أعطي شيئا لم يرفضه لكنه لا يجعلها مهنة، فجعل الرقية مهنة هذا مما ينكر، ويجب على ولي الأمر أن يأخذ على أيدي هؤلاء بما فيه من محاذير كثيرة، أنه ما في احتساب في الرقية ويقل النفع ويأخذون أموالا طائلة ويقرؤون على جماعات كثيرة، هذا ما له أصل، يقرأ على 100 شخص جميعا ويأخذ على هذه القراءة 1000 أو 2000 في خلال نصف ساعة، وربما يبيع عليهم الماء الذي لا يساوي شيئا، يبيع عليهم 10 أو 20 من أجل أنه قرأ في وايد كامل، ويبيع عليهم العسل اللي 100 200 300 وأشياء من هذا القبيل يقول قرأت فيها، فهذا يعني استغلال للناس لحاجة الناس وأكل أموال الناس بالباطل. ولو قيل له، لو قال له المريض أنا ما يخالف أعطيك جعل لكن على شرط الشفاء، إذا شفاني الله أبشر لك 1000 2000 3000 ما عندي مال تقرأ عليه حتى أشفى، يوافق ولا ما يوافق؟ ما يوافق، لأنه يعرف أنه قل ويندر من يشفى من قراءتي، يقرأ على 100 ربما يشفى 1 أو 2 في مدد طويلة، ويأكل أموال الناس في الباطل والنفع يسير. لكن كما معروف الغريق يتعلق بالقشة، المريض ضعيف ويعاني المرض ويعاني الآلام والتعب الشديد، في ذلك فلان يقرأ انطلق إليه ولا يبالي، ترخص عليه الدنيا مقابل الصحة والعافية. فهذا القارئ استغل حاجات الناس وضعفهم، وإلا لو قيل له بشرط الشفاء لا أبى، أنه لو شرط الشفاء ما يأخذ من 100 إلا من 1 أو 2، ولا يريد هذا، يريد أن يأخذ أموالا طائلة في أوقات يسيرة. وإذا تجد أن هؤلاء يكونون أغنى من كبار الأطباء، الطبيب الكبير درس 20 30 سنة يأخذ في اليوم يمكن 1000 ريال أو 2000 أو أكثر وأقل، وهذا يأخذ 3 4 أضعاف، وهو قد لا يكون معه شهادة الابتدائية، ويقرأ يلحن في القراءة كسر حتى لا يعرف القراءة الصحيحة، ليس من أهل العلم، لكن أطلق لحيته وجمع الناس صار يقرأ، ربما يشفى الواحد من 1000، فيتحدث الناس في المجالس أن فلان شفي عنده وافق القدر كذا، فانكب عليه الناس، فصار يستغلهم استغلالا سيئا بشيئا. ربما يكون في محاذير أخرى كالقراءة على النساء وكون يمس النساء وكذا، أو يخاطب الجن ويصدقهم وكذا، معروف يعني محاذير القراء كثيرة لأنهم اتخذوها مهنة، فيبدأ يحاول أن يفعل كل شيء من أجل أن يزداد دخله وكسبه، وليس عنده قوة إيمان، ليس عنده احتساب، ليس عنده علم، وحتى القراءة كثير منه لا يحسن حتى قراءة القرآن، يقرأ باللحن الجلي وكسل في القراءة، وعلم يقرأ سرا حتى لا يسمع، على شك أنه مخالف لهدي السلف كافة، ولا يعرف أن أحدا من السلف اتخذ القراءة مهنة، هذا ما ينكر، ويقرأ على الناس احتسابا، وإذا لم يوجد قارئ محتسب المريض يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه قريبه، العبرة والشفاء في القرآن وليس في الأشخاص، يقرأ عليه أخوه، يقرأ عليه أبوه قريبه، ولا تكون مهنة بهذه الصورة السيئة التي نشاهدها في عند كثير من القراء. نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة والعافية. نقف على باب رقية العين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.